بسم الله الرحمن الرحيم. فافهم كان البحث حول الوضع التعييني الاستعمالي، فبالاستعمال يتحقق الوضع. إذا فسرنا الوضع بتعيين اللفظ بإزاء المعنى ليدل بنفسه على المعنى، فهنا في المثال المعروف لما يقول الوالد ائتوني بولدي محمد، فهنا استعمل الوالد اللفظ في المولود الجديد بلا قرينة، فهذا الاستعمال من مصادق الوضع، لأن معنى الوضع تعيين اللفظ بإزاء المعنى ليدل اللفظ على المعنى بنفسه. فهذا التعريف للوضع إلى بندين، البند الأول يتحقق هنا واضح، لأن لما يستعمل استعمال معناه إيجاد اللفظ ليكون حاكيا، فهنا إيجاد اللفظ ليكون حاكيا عن المولود الجديد، هذا الإيجاد نوع من التعيين، عين اللفظ في مقابل المعنى. لكن البند الثاني في تعريف الوضع ليكون دالا بنفسه لا بد من عدم ذكر قرينته حتى اللفظ بنفسه يدل على هذا المعنى. فصحيح الاستعمال هنا في غير ما وضع له، لكن الاستعمال في غير ما وضع له كالاستعمال فيما وضع له. فلما يتحقق التعيين، تعيين اللفظ بإجزاء المعنى، هذا مصداق للوضع، يقصد تعيين طبيعة اللفظ لطبيعة المعنى بتحقق فرد من هذا اللفظ وهو لفظ محمد. هذا اللفظ شخص اللفظ مصداق لطبيعة الميم والحاء والميم والدال، فحصل التعيين، تعيين شخص هذا اللفظ في مقابل المعنى، هذا هو الاستعمال. لكن يقصد تعيين طبيعة هذا اللفظ في مقابله، هكذا يحصل الوضع بالاستعمال بنظر الأخون. لكن أخون في الأخير يقول فثم، وهناك إشكالات ثلاثة على هذا التصوير. الإشكال الأول أنه الاستعمال يختلف عن الوضع، كيف يتحقق بالاستعمال الوضع؟ الاستعمال شنو؟ إيجاد اللفظ ليكون حاكيا، فما دام الاستعمال هو إيجاد اللفظ ليكون حاكيا، يعني عين شخص اللفظ، هذا اللفظ اللي صادر من هذا المتكلم وهو الوالد، شخص هذا اللفظ عين للدلالة على المولود الجديد، هذا هو الاستعمال. صحيح استعمال تعيينه، لكن تعيين شخص اللفظ. أما الوضع تعيين طبيعة اللفظ، طبيعة الميم والحاء والميم والدال تعين في مقابل المال. فلذلك هذا اللفظ من أي شخص يصدر يدل، لأن هذه الطبيعة موجودة فيه. فالوضع تعيين طبيعة اللفظ في مقابل المال، أما الاستعمال لا، استعمال صحيح تعيين، لكن تعيين شخص اللفظ للدلالة على المال المولود الجديد. فما دام هناك تباين بين الاستعمال وبين الوضع، كيف الوضع يتحقق بالاستعمال؟ هذا الإشكال الأول. والإشكال الثاني، معروف أن اللفظ حين الاستعمال يلحظ لحاظا آليا، والمعنى هو الملحوظ باللحاظ الاستقلالي. وعرفتم معنى اللحاظ الآلي والاستقلالي في بحث الحرف. فما دام اللفظ ملحوظ باللحاظ الآلي حين الاستعمال، الوضع يتطلب أن يكون اللفظ ملحوظا باللحاظ الاستقلالي، لأن الواضع لما يعين اللفظ بإزاء المعنى يلحظ اللفظ لحاظا استقلاليا ويعينه بإزاء المعنى. فالاستعمال يتطلب لحاظ اللفظ لحاظا آليا، والوضع يتطلب لحاظ اللفظ لحاظا استقلاليا. هذه من مقتضيات الاستعمال ومن مقتضيات الوضع. فالآن إذا قلنا بالاستعمال يتحقق الوضع، يعني هذا اللفظ اللي يستعمل من حيث أنه استعمل للدلالة على المعنى الجديد المولود الجديد، من هذا الحيث لا بد أن يكون ملحوظا باللحاظ الآلي. وأما من حيث أنه تحقق بهذا الإيجاد، إيجاد اللفظ تعيين اللفظ وضع، فلا بد أن يكون هذا اللفظ ملحوظا باللحاظ الاستقلالي، واجتماع اللحاظ الآلي والاستقلالي في شيء واحد هذا مستحيل، لأن اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي متضادان، يصير اجتماع الضدين في شيء واحد وهو اللفظ. هذا الإشكال الثاني الوارد على هذا الكلام. والإشكال الثالث يستلزم الدور، لأن هذا الاستعمال استعمال اللفظ في المعنى. لماذا هذا الاستعمال؟ قلنا في تعريف الاستعمال إيجاد اللفظ ليكون حاكيا ودالا، دالا بنفسه، لأن قيد الأخون بشنو؟ بأن لا يأتي بقرينته. هاي إيجاد اللفظ ليكون دالا على المعنى بنفسه، هذا الاستعمال متوقف على الوضع. لأن متى يكون اللفظ بنفسه دال؟ عندما يكون هناك وضع. اللفظ لا بد أن يكون معينا بإزاء هذا المعنى حتى اللفظ بنفسه يدل. فهذا الاستعمال ليكون اللفظ دالا بنفسه بهذا القيد، هذه الدلالة، دلالة اللفظ بنفسه على المعنى، هذا متوقف على الوضع، لا بد يكون هناك وضع حتى تحصل هذه الدلالة لله. فالاستعمال لهذه الغاية، لغاية دلالة اللفظ بنفسه على المعنى، هذا الاستعمال بهذه الغاية متوقف على الوضع، لأن إذا لم يكن هناك وضع اللفظ بنفسه ميدون. فهذا الاستعمال بهذه الغاية يتوقف على الوضع، ومن جانب آخر الوضع يتحقق بهذا الاستعمال. تقدم الشيء على نفسه، الوضع متقدم على الاستعمال، والوضع يتحقق بالاستعمال، صار الوضع متقدما ومتأخرا. هذا ملاك الدور. ملاك الدور شنو؟ تقدم الشيء على نفسه. ملاك الدور يستلزمه. فلذلك البعض من الأصوليين قالوا أن هذا النحو من الوضع، الوضع يحصل بالاستعمال، هذا مستحيل. فممكن وجه فصل يشير إلى بعض هذه الوجوه. هلا إما من باب أن الاستعمال يختلف عن الوضع، هذا هو الإشكال الأول، أو من باب أن الاستعمال يقتضي لحاظ اللفظ لحاظا آليا، والوضع يقتضي أن يكون اللفظ ملحوظا باللحاظ الاستقلالي. فإذا فرضنا أن بالاستعمال يتحقق الوضع، اجتمع اللحاظ الآلي والاستقلالي في اللفظ، وهذا مستحيل. أو نشير إلى الإشكال الأخير، تقدم الشيء على نفسه. المهم هلا ما بعرف وجه الفرق، ممكن يشير إلى إشكال من هذه الإشكالات. بعد ما نتطرق إلى تصوير المحقق ضياء الدين العراقي، تصوير السيد الخوئي، هذول صوروا أن الوضع يتحقق بالاستعمال، فكروا أن الوضع من الأمور الإنشائية. شلون الملكية من الأمور الإنشائية يتحقق بالإنشاء؟ هذا ضياء الدين العراقي والسيد الخوئي فكروا أن الوضع من الأمور الإنشائية، مرة ينشأ باللفظ ومرة ينشأ بالعمل وهو الاستعمال. باللفظ مثل يقول الواضع، وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى، هاي صيغة. شلون تقول بعت؟ هنا الواضع يقول وضعت. وشلون الملكية تتحقق بالمعاطاة؟ فهنا الوضع يتحقق بالاستعمال، استعمال عمل، عمل المتكلم بالاستعمال يتحقق الوضع. منتهى الأمر، المحقق ضياء الدين العراقي يرى أن الإنشاء بمعنى الإيجاد، السيد الخوئي يرى أن الإنشاء بمعنى الإبراز. فالوضع يبرز، إما بالاستعمال يبرز، وإما بالصيغة يبرز، يبرز الوضع، صيغة وضعته. هاي الفرق بين التقريرين، تقرير ضياء الدين وتقرير السيد الخوئي. أما هناك تقرير آخر، لكن كمان ما نتطرق بالتفاصيل، تقرير المحقق الاصفهاني، وممكن الاخون يقصد هذا التقرير، لكن احنا شرحنا ان كلمات الاخون ظاهره في هذا التقرير اللي احنا ذكرنا في الدرس السابق. المحقق الاصفهاني يرى انه هذا من باب الكنايات، يذكر اللازم ويريد الملزوم. اللازم شنو؟ الدلالة، دلالة اللفظ على المعنى بنفسه، هذا لازم مساو للوضع. إذا حصل الوضع اللفظ بنفسه يدل، فهناك ملازمة بين الوضع وبين دلالة اللفظ على المعنى بنفسه. فهنا بالاستعمال يدل اللفظ بنفسه على المعنى ويقصد الملزوم، ملزوم هنا الوضع. فكيف هاي بدنا نشوف أثناء الاستعمال إيجاد اللفظ كيف يلحظ ما يلحظ حتى يبقى فقط دلالة اللفظ، لأن الغاية من الاستعمال هنا دلالة اللفظ بنفسه على المعنى، هذه الغاية من الاستعمال. أما الاستعمال إيجاد اللفظ ليس ملحوظا باللحاظ الاستقلالي بل ملحوظ باللحاظ الآلي، لأن إيجاد اللفظ، إيجاد اللفظ في تعريف الاستعمال ملحوظ باللحاظ الاستقلالي، لكن مصداق الاستعمال هذا الإيجاد ليس ملحوظا باللحاظ الاستقلالي. فلذلك المقصود من الاستعمال فقط هو الدلالة، دلالة اللفظ على المعنى بنفسه، فكأنما ذكر اللازم وقصد الملزوم وهو الواضع، صار من باب الكنايات. هكذا يصور المحقق الأصفهاني حصول الوضع بالاستعمال. وممكن أن تطبقوا كلام الأخون على هذا الكلام، لأن يحتمل يكون مقصود الأخون هذا، لكن احنا قلنا من كلماته يظهر التقرير الأول، والتقرير الأول إشكالات ثلاثة وارد عليه. المهم هل وجه فافهم قصد الأخون هذا أو غير شيء ما بعرف، مع ذلك الأخون يعترف بالوضع التعيين للاستعمال، يعني الوضع يتحقق بالاستعمال، مو مستحيل. إذا نأخذ بوجه فافهم هذه الوجوه الثلاثة اللي احنا ذكرنا، واحد يستلزم منه الدور، واحد يستلزم منه اجتماع الضدين اللحاظ الآلي والاستقلالي، كله مستحيل. هذا معناه أن تقريب الأخون لحصول الوضع من الاستعمال هذا مستحيل. وأما الإشكال الأول أن الاستعمال يختلف عن الوضع، لأن الاستعمال تعيين شخص اللفظ للدلالة، أما في الوضع تعيين طبيعة اللفظ للدلالة. فرق بينهما، كيف هذا الوضع يتحقق بالاستعمال؟ على كل حال هذا تقريب الأخون فيه إشكالات، وأما إشكالات على التقريبات الأخرى ما ندخل في تفاصيل هذه التقريبات والإشكالات. المهم هذا هو البحث في مقام الثبوت، أنه الوضع وضع تعييني ووضع تعييني، والتعيين على قسمين صريح واستعمالي. هذا البحث في مقام الثبوت، كأنما الأخون يعترف أنه في مقام الثبوت الوضع يتصور إلى هذه الصور الثلاثة، لكن البحث في مقام الإثبات أن ألفاظ العبادات على الأقل، لأن حررنا محل النزاع، قلنا البعض يقولون النزاع فقط في ألفاظ العبادات، والبعض الآخر قالوا لا، أعم من العبادات والمعاملات لو كانت أسماء المعاملات موضوعة للسبب. المهم على الأقل هذا مسلم، أنه ألفاظ العبادات إذا كان وضعها للمعاني الشرعية مستندة إلى الشارع هذا حقيقة شرعية، كما عرفنا الحقيقة الشرعية في الدروس السابقة. هذا في مقام الإثبات، كيف نثبت أن وضع هذه الألفاظ لهذه المعاني الشرعية مستندة إلى الشارع، إما بوضع تعييني وإما بوضع تعيين وإما تعييني صريح أو تعييني استعمال. فلذلك الأخوان البحث في مقام الإثبات يذكر في مقامين. المقام الأول أن هذه الألفاظ صارت حقيقة في المعاني الشرعية بالوضع التعيني، هذا يأتيها في المستقبل وضع التعيني بكثرة الاستعمال. أما وضع هذه الألفاظ للمعاني الشرعية بالوضع التعييني، الأخون يقول بالوضع التعييني الصريح ما في احتمال. والدليل على ذلك لو كان الشارع وضع هذه الألفاظ للمعاني الشرعية صراحة لا وصل إلينا، والتالي باطل فالمقدم مثله. أما بيان الملازمة، ليش إذا كان وضع الشارع لهذه الألفاظ للمعاني الشرعية إذا كان وضعاً صريحاً لوصل إلينا؟ شو الدليل على الملازمة؟ الدليل على الملازمة أن هذا الوصف الصريح فعل ظاهر للشارع من النبي صلى الله عليه وسلم. شو الفعل ظاهر؟ لأن لماذا يحصل الوضع من النبي لهذه الألفاظ للمعاني الشرعية؟ حتى إذا أطلقت هذه الألفاظ تدل على هذه المعاني، لهذه الغاية يحصل الوضع. ما دام الوضع يحصل بهذه الغاية حتى تكون هذه الألفاظ دالة بنفسها على المعاني الشرعية، فالوضع فعل ظاهر بين الناس. ما بصير هذا الوضع يحصل قدام شخص أو شخصين، لأن الغرض من الوضع ما يحصل إذا حصل الوضع عند شخص أو شخصين، فلا بد أن يكون الوضع على العلن، لأن مقصود الوضع هو أن تكون هذه الألفاظ دالة على هذه المعاني، وهذا لا يكون إلا إذا كان الوضع على العلن. هذا الوضع الصريح، مثلا النبي بين جميع الأصحاب ينادي يا أيها المؤمنون وضعت هذه الألفاظ لهذه المعاني الشرعية، لابد يكون الوضع بهذا المستوى حتى تكون الألفاظ دالة على المعاني، صحيح؟ فما دام الوضع الصريح لابد أن يكون عملا ظاهرا بين جميع المؤمنين، فحتما لوصل إلينا، إما بطريق خبر متواتر أو على الأقل بطريق خبر واحد، والتالي باطل. ثبت الملازمة، بعد التالي باطل، ما وصل إلينا لا بخبر متواتر ولا بخبر واحد، وما في داعي للإخفاء. فالوضع وضع هذه الألفاظ للمعاني الشرعية لا من فضائل أهل البيت ولا يتعلق بالخلافة حتى يكون هناك داعي لإخفاء هذا الوضع. فما ما دام لا داعي للإخفاء وهذا الوضع الصريح عمل ظاهر وجماهيري للشارع، فلا بد من وصول هذا الوضع إلينا، إما بطريق خبر متواتر أو على الأقل بطريق خبر واحد، وما وصل إلينا لا بخبر متواتر ولا بخبر واحد. لذلك احتمال الوضع التعييني الصريح منفي. النبي يقول للناس أيها الناس أنا وضعت هذه الألفاظ لهذه المعاني الشرعية، الوضع الصريح التعييني الصريح منفي. يبقى وضع تعييني استعمالي، هل هذا حصل أم لا؟ هنا ذكر دليلان. الدليل الأول دليل تام من بعض تلامذة الأخون الشيخ علي الحجاج، والدليل الثاني من الأخون وفيه تأمل. شنو الدليل الأول؟ الدليل الأول سيرة عقلائية ارتكازية، أن كل مخترع من مسؤوليته أن يضع اسما لمخترعه في العالم كله، مو هذه السيرة؟ مو فقط المخترع، أي إنسان عنده عمل خاص به، مثلا أنت تألف كتاب، ما تسمي كتابك؟ أو مخترع آخر اخترع الراديو، اخترع الطائرة، اخترع هاي الاختراعات، كل مخترع مسؤول عن تسمية مخترعه، هذا سيرة عقلائية ارتكازية. بعد لابد أن نقول الشارع رسول الله صلى الله عليه وآله بالنسبة لهذه المعاني الشرعية مخترع، يعني غير مسبوقة هذه المعاني في الأديان السابقة، هاي نقطة أساسية. إذا أثبتنا هذا الشيء فهذا الدليل يكون تاما. هل الشارع رسول الله جاب هذه المعاني؟ هذه المعاني ما كانت مسبوقة قديما في الأديان السابقة، الصلاة والزكاة والصوم، هاي النقطة الأساسية في هذا الدليل. فإذا اعتبرنا أن هذه المعاني معان حديثة جاء بها النبي وليست مسبوقة في الأديان السابقة على النبي، فيعتبر النبي مخترعا لهذه المعاني. هلا يجي إن شاء الله في الدروس اللاحقة الأخون يتعرض إلى هذا الجانب تفصيلا. المهم احنا نفرض ان هذه المعاني معاني جديدة جاء بها النبي حتى يعتبر النبي مخترعا بالنسبة لهذه المعاني. فاذا صار مخترعا بالنسبة لهذه المعاني فطبعا النبي يتبع السيرة العقلائية فيسمى هذه المخترعات. ففي النقطة الثانية، في النقطة الأولى السيرة العقلائية مسلم لا غبار عليه، ما يقدر يناقش في النقطة الأولى أحد من الناس. لكن في النقطة الثانية، أولا لابد أن نقول أن النبي بالنسبة لهذه المعاني مخترع، هذه المعاني مو مسبوقة في الأديان السابقة. بعد إذا ثبت أن النبي بالنسبة لهذه المعاني مخترع فهذه المعاني معاني مخترعة شرعية، فطبعا يتبع السيرة العقلائية. هاي النقطتين، هاي الأمرين في النقطة الثانية. الآن نأتي إلى كيف نثبت أن الوضع بالاستعمال حصل. النبي ما قال يا أيها الناس صلوا كما أصلي، قال هذا الشيء، هي أول استعمال للنبي، استعمال الصلاة في هذه الأركان المخصوصة الشرعية. ظاهر هذا الاستعمال ظاهر أنه قصد منه الوضع بقرينة السيرة العقلائية. السيرة العقلائية قائمة والنبي اتبع السيرة العقلائية بهاتين النقطتين. أولا سيرة عقلائية ارتكازية والنبي اتبع السيرة العقلائية، فأول استعمال من النبي لهذه الكلمة هذا الاستعمال يصير له ظهور في أنه قصد من هذا الاستعمال جنون الوضع فيثبت. هذا دليل متين لا غبار عليه، لكن فقط شرط شنو؟ إذا أثبتنا أن النبي بالنسبة لي هذه المعاني مخترع وهذه المعاني جديدة ما كانت موجودة في الأديان السابقة.
إذا أثبتنا هذا الشيء،
هذا دليل لا غبار عليه ودليل متين من الشيخ علي الكوشاني تلميذ البارز للأخوند.
أول استعمال للنبي
بالنسبة لهذه الكلمات، بالنسبة للصلاة احنا مثلنا بعض، أيها الناس صلوا كما رأيتمون أصلي. من هذا الاستعمال ظاهره أنه قصد وضع الصلاة لهذه الأركان المخصوصة، فثبت الوضع تعنيني الاستعمال الحقيقي الشرعي. لكن ما هو دليل الأخوان؟ دليل الأخوان التبادر، يتبادر من هذه الألفاظ المعاني الشرعية، وتبادر علامة الحقيقة. ولكن يأتي هذا الإشكال، أن التبادر عندنا أو عند أصحاب النبي، طبعا تبادر عندنا صار حقيقة متشردة. اللهم إلا أن يقال نثبت بإصالة عدم النقل أن هذا المعنى كذلك كان في أيام الشارع استصحاب القهقرائي، نشك أن هذه الألفاظ في أيام الشارع كانت للمعاني اللغوية وبعد الشارع انتقل إلى هذه المعاني الشرعية أو لا. هذه المعاني الشرعية كانت لهذه الألفاظ حتى في زمن الشارع، وصالة عدم النقل والاستصحاب القهقرائي. ما دام يتبادر في أذهاننا هذه المعاني الشرعية، فهذه المعاني الشرعية معاني حقيقية لهذه الألفاظ حتى في زمن الشارع. واحد ممكن يتمسك في إصالة عدم النقل، وبتعبير آخر الاستصحاب القهقرائي. لكن هذا الاستصحاب القهقرائي وإصالة عدم النقل يتعارض مع إصالة عدم نقل آخر، لأن إصالة عدم النقل والاستصحاب القهقرائي يثبت أن معاني هذه الألفاظ في زمن الشارع كانت معاني حقيقية لهذه الألفاظ. أما هناك إصالة عدم النقل، إصالة أخرى، شلون؟ نحن نشك أن هذه الألفاظ كانت للمعاني اللغوية في زمن الشارع انتقلت إلى هذه المعاني الشرعية أو لا، بعد زمن الشارع انتقلت إلى المعاني الشرعية. هذا الشك موجود وموجود. هذه الألفاظ كان معانيها معاني لغوية، الصلاة الدعاء، الحج بمعنى القصد، والصوم بمعنى الإمساك، كل معاني لغوية الآن انتقلت إلى المعاني الشرعية. متى انتقلت؟ في زمن الشارع، يتفق مع الاستصحاب القهقرائي. أو لا، انتقلت إلى المعاني الشرعية بعد زمن الشارع، أصل عدم النقل ما نقل في زمن الشارع، فيثبت شنو؟ النقل إلى المعاني الشرعية حصل بعد زمن الشارع، فمقتضى إصالة عدم النقل هنا يتنافى مع إصالة عدم النقل في هذا الجانب. ما دام نحن يتبادر إلينا المعاني الشرعية هل نقل في زمن الشارع أو بعد زمن الشارع، استصحاب قهقرائي وعدم النقل يثبت أن ما حصل النقل بعد زمن الشارع، حتى يكون النقل في زمن الشارع حتى يصير حقيقة شرعية. هذان الأصلان يتعارضان يتساقطان مع الأصل. بعد ممكن أن يكون مقصود الأخون من التبادر تبادر عندهم عند أصحاب النبي، مو تبادر عندهم، لكن تبادر عندهم كيف نفهم؟ هذا مشكلة. ولذلك ممكن أن يقال، ممكن أن يقال
أن هذه الآيات الكريمة اللي تتحدث عن الصلاة، عن الزكاة، عن الصوم، عن الحج وما شابه ذلك، ما في من أكثر من احتمالين: إما يتبادر إلى أذهان أصحاب النبي المعاني اللغوية بدون قرينة، أو لا يتبادر المعاني الشرعية. نقول من المستبعد جدا أن يتبادر إلى أذهانهم المعاني اللغوية، صرف ادعاء، فيثبت أنه يتبادر إلى أذهانهم هذه المعاني الشرعية، والتبادر علامة الحقيقة. فلذلك دليل الأخون في صعوبة فائقة، دليل تلميذه دليل متين، لكن بشرط أن نثبت أن هذه المعاني معاني حديثة. بل وكون استعمال اللفظ فيه كذلك، يعني في هذا المعنى كذلك بدون قرينة في غير ما وضع له بلا مراعاة ما اعتبر في المجاز، فلا يكون بحقيقة ولا مجاز. هذا الإشكال احنا ذكرنا في الدرس السابق، انه هذا الاستعمال ليس استعمالا حقيقيا ولا مجازيا، غير ظاهر هذا الاستعمال بعدما كان مما يقبله الطبع ولا يستنكره، لأن هذا الاستعمال باطل. شنو معنى البطلان؟ أن العرف يستقبح ويستنكر هذا الاستعمال؟ لا، ما يستنكر، ولو لم يكن لا حقيقة ولا مجاز كما ذكرنا في استعمال اللفظ في اللفظ. وقد عرفت سابقا يعني في استعمال اللفظ في اللفظ أنه في الاستعمالات الشائعة في المحاورات ما ليس بحقيقة ولا مجاز. إذا عرفت هذا، هذا في مقام الثبوت، انتهينا في مقام الثبوت. هناك وضع تعييني صريح ووضع تعييني استعمالي. أما في مقام الإثبات، فدعوى الوضع التعييني في الألفاظ المتداولة في لسان الشارع هكذا قريبة جدا الوضع التعييني. أما الوضع التعييني الصريح كل منفي هذا، لا، التعيين الاستعمالي. ومدعي القطع بهذا الوضع التعييني غير مجازف قطعا، ويدل عليه أمران: البيان الأول من تلميذ الأخون شيخ علي، والبيان الثاني للأخون. قلنا بيان الثاني للأخون فيه صعوبات، ويدل عليه تبادر المعنى الشرعي منها في محاوراته، محاورات الشارع، محاورات الشارع يعني التبادر عند أصحاب الشارع، مو التبادر عندنا حتى بصير تعارض بين الاستصحاب القهقرائي وإصالة عدم النقل من المعاني اللغوية في زمن الشارع أو بعد زمن الشارع. لا، في محاورات الشارع التبادر عند أصحابه. كيف نثبت أن هذا التبادر كان حاصل لديهم؟ نقول إما يتبادر المعنى اللغوي وإما يتبادر المعنى الشرعي. تبادر المعنى اللغوي بعيد جدا، فيثبت التبادر للمعاني الشرعية، ويؤيد ذلك إن شاء الله في الدرس اللاحق، صلى الله عليه وسلم.